الراجل والمرتسي، الرشوة شأنها خطير وبلاؤها عظيم. والرشوة ما يدفع للإنسان ليحيف في الحكم أو ليحيف في القضية التي يتولاها. فالراشي البالغ والمرتسي القابل، وفي بعض الروايات الرائش وهو الواسطة. هذه أشياء تضر المجتمع وتضر المسلمين، وتقع التصرفات على غير هدى بسبب هذا المال. هو من جسر بذل المال للشافع، بل أشد وأشر وأخطر. قد يقع هذا للقاضي، قد يقع للأمير، وقد يقع لغيره من المسؤولين عن أمور المسلمين، توزيع الأراضي، توزيع الزكوات، توزيع الهي، وغيره لغير هؤلاء، حتى يحيهوا وحتى يجوروا وحتى لا يحسنوا بالسوية. ولهذا حرم الله الرشوة ولعن من فعلها لخطرها العظيم وشرها الكبير. فلا يجوز بذل الرشوة ولا أخذها، لا يدفعها الشخص ولا يخلوها المسؤول، بل يجب عليه الحذر من ذلك لكل حال. والواجب على من سئل أن يحكم بالعدل، وأن ينصف أهل الحقوق ويتحرى العدل بينهم، سواء كان قاضيا أو غير قاضي، أو أميرا أو قاسما أو وكيلا أو غير ذلك. يجب عليه التحري فيما وكل إليه، وألا يأخذ الرشوة، وألا يكون عمله لهواه وحظه العاجل. نسأل الله السلام. هذه الرابعة حديث عمر في النهي عن المزابنة، والمزابنة يبيع مثل ما فسر الحديث.
نأخذ على قلاصة الصدقة.
نعم.
حديث ابن عمر.
كلا حديث ابن عمر في النهي عن اشتراء البعير البعيرين على الصدقة، يدل على جواز مثل هذا، وأنه لا حرج فيه يشتري البعير البعيرين وبالأكثر على الصحيح. المسألة فيها خلاف، وفيها أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك، لكن هذا هو الصواب. والحديث مثل ما قال المؤلف رجال ثقات، والحاكم البيهقي رجال ثقات، ورواه ابو داود بلسانه فيه ضعف، ولهذا عدل عنه المؤلف الى روايه الحاكم والبيهقي لانها روايه جيده. هو يدل على جواز بيع البعير البعيرين، وان هذا ليس من مسائل الربا، بيع الحيوانات بعضها البعض. اما حديث الحسن عن سمره فتقدم الجواب عنه، وانه اذا كان نسيئه من الطرفين هذا هو النهي عنه، على ما في حديث الحسن عن سمره من الكلام. لكن اذا كان البيع بنقد ونسيئه فلا حرج. والعمده في بيع النسيئه مثل ما ياتي إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم في أنه ينبع الدين بالدين، لا حديث سمرة، ولكن حديث سمرة شاهد لذلك. أما هنا فهو باع حيوان بحيوان بحيوان، أحدهما نقد والثاني نسيئة، فجاز ذلك سواء متساوية أو متفاضلة. بعير بعير لا بأس، شاه بشاه لا بأس، بقرة بقرة لا بأس. أما بعير بعيرين نقدا فلا بأس أيضا. أما بعير بعيرين إلى أجل، أو ناقة في قرتين الأجل، أو خروف ببعيد الأجل، هذا محل الخلاف. والصواب أنه لا حرج في ذلك لعدم صحة ما ينهى عن ذلك. والأصل في بيوع الإباحة، والأصل المداينة الإباحة، هذا هو الأصل في البيع والمداينات الإباحة. فلا يحرم منها إلا ما قام عليه الدليل واضح، وليس هناك حجة قائمة تدل على تحريم بيع الحيوان بالحيوان إذا كان أحدهما حاضرا والآخر نسيئا. ومنها ومن ذلك هذا الحديث رواه الحاكم البيهقي في ذلك الفات، لما احتاج النبي للابل شرى البعير البعير الى الصدقه، فدل ذلك على جواز المفاضله في النقد والنسيئه في الابل والغنم والحيوانات الاخرى كالفرس بالافراس والشياه بالشياه والبقره بالعدل من البقر وما اشبه ذلك. والحديث الرابع حديث ابن عمر في المزابنه ويبيع الرطب بالتمر والزرع بالمكين من الحنطة نحوها والعنب بالزبيب. العلة في هذا كما هو معلوم عدم التساوي، والقاعدة أن لا يباع جنس بجنسه إلا متساويا يدا بيد. وفي بيع المزابنة يختل هذا، وتقدم أن الأحوال ثلاث: تساوي وتفاضل وجهل. فلا يجوز من ذلك إلا ما فيه التساوي المقطوع وزن بوزن مثل مثل، هذا هو جائز في بيع الجنس بجنس من أموال الربا. فلا يباع تمر بتمر إلا يدا بيد مثل مثل سواء بسواء، ولا زبيب بزبيب إلا مثل مثل سواء بسواء يدا بيد، ولا حنطة بحنطة، ولا شعير بشعير، ولا أرز بأرز، ولا ذرة بذرة، ولا محمى إلا مثل مثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف جاز البيع متفاضلا لكن يدا بيد. وهذا لا يتحقق في بيع التمر بالرطب لأجل عدم التساوي، ولا بيع الزبيب بالعنب لعدم التساوي، ولا بيع الزرع بالحنطة مثلا لعدم التساوي، بل هو مجهول أو تحقق التفاضل. فلا يجوز إلا إذا حصد الزرع وصفاه ثم باعه كيلا بكيل، قطفت التمر وينبسه وباعه تمرا بزمير سواء بسواء، وهكذا العنب إذا زبب جاز بيعه بزمير سواء بسواء. وهكذا حديث سعد في قصة بيع التمر بالرطب، قال أين نصر الرطب إلى يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، هو من جنس المزابلة سواء بسواء، يعني رطب التمر هو من جنس ما تقدم عن عمر من بيع المزابلة، يعني بثمر حائط إن كان تمرا بكيلة، كان نخلة بتمر كيلة، فهو من جنس هذا، هذا رطب وهذا تمر لا يباع هذا في هذا لعدم التساوي، لأن الرطب ضعيف لين مثل يبس نقص كثيرة، فلا يحصل التساوي، فلهذا يباع الرطب بالنقود ثم يشتري الإنسان بالنقود ما سعر التمر، أو يبيع التمر بالنقود ثم يشتري الرطب، إلا ما كان من العرايا، العرايا لها باب خاص يجوز فيها بيع الرطب بالتمر بصفة خاصة، يشتريها من رؤوس النخل، يشتري الرطب من رؤوس النخل بالتمر خرصا والتمر خيلا يدا بيد كما يأتي إن شاء الله. نعم. وهذه العاشر السابع حديث ابن عمر لبيع الكالب الكالب، هو حديث ضعيف، وكالب المؤخر بالكالب المؤخر يعني الدين بالدين، وهذا محل اجماع بين اهل العلم كما حكى غير واحد من المنذر وابن القيم وغيرهم، حكوا اجماع اهل العلم على بيع الدين بالدين، على تحريم بيع الدين بالدين، والحجه في ذلك اجماع اهل العلم مع ما عرف من قواعد الشرع ان بيع المؤخر المؤخر لا يجوز، تقدم في حديث حسن عن سمره، ولانه يفضي الى مضار كثيره، فان اذا باع دينا بدين حصل بهذا التسامح والتساهل، فتكثر الديون في الذمم وتعظم المشقه ويعظم الحرج، فمن رحمه الله منع هذا حتى لا يتساهل المعتمون في هذه البيوع التي تضرهم وتشغل ذممهم بلا ضروره. وفي الامكان الصبر او الشراء السلع الى اجل ثم بيعها وعدم اللجوء الى دين بدين. والله اعلم.
اسحاق
بن زهر نعم له مسند رحمه الله، لكن ما طبع او له مسند. نعم
شيخ حسن الله.
نعم.
المنع مساله المنع مساله التورق، هل لان فيها شبه من الربا او لان فيها اضطرار المعسر؟
لا، لان شبه بالعنب، لان مقصود شبه بالربا، لان مقصود الدراهم، مقصود المحتاج اي يبيع السلعه ينفق دراهمها. هذا وجه من الشرك.
لكن هل هذا شبه، هل هذا يعد شبه بالربا؟
لا، الصحيح لا يعد، الصحيح لا حرج. نعم. معظم الحق هذا المضطر، ولكن ليس بجديد ان قد لا يكون مضطرا، ثم لو كان مضطر لا يترك مسكين، ينبغي يعني يفرج له، هذا من طريق الفرج، المضطر يحتاج الى تفريج، هذا من تفريج المضطر، ليس منع هو الراحه له، المنع يزيده شده ويزيده تعبا.
حديث ابن عمر الشيخ ما رواه البخاري تعليق، حديث ابن عمر بيع البعير والبعيرين ما رواه البخاري تعليق؟
ما وقفت عليه. نعم نعم وقفت عليه
في الأدب المفرد.
نعم
الحديث
في الأدب المفرد من أبو خالد الأدب المفرد.
نعم.
وين معك؟
لا
تولي نسيبه إن شاء الله أو تجيبه إن شاء الله. نعم نعم
تورط فيها شروط يعني؟
لا ما في شرط. نعم.
إذا علم الوسيلة، إذا علم من المقصود من التورط المقصود يعني التخلص والقصد منها يعني إجراء حيلة،
ماذا محتاج إلى النقود ولا بالنقود ما في بأس، أو التجارة ما في بأس.
هذا بالنسبة
للمقصود إذا باع شيء حالة بس يقع على الناس تساهل، قد يبيعه ما ملك شيء، قد يبيع شيء عند التجار، هذا ما يجوز. لا تبيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك، تقدم هذا، ولا بيع ما ليس عندك. لا تبيع ليس عندك، إذا باع شيء قد ملكه وفي حوزة وباع ثم المشتري هذا وقبضه ثم باع ما في إشكال. نعم.
حديث معمر.
إنما الإشكال إذا باعه ولم يقبض، هذا هو المنكر. نعم.
إذا ما قبض.
ما يجوز، ما يصح البيع. لأن باع ما ليس عندك يكون بائع، بيع باطلا.
ولا بأس أن يكون هذا الأمر يعني هذا البائع له هذه الصنعة يستمر في بيع. يعني هي صنعة.
لا حرج. فرج الناس. عليه يتقي الله ويسهل الربح ولا كثر عليه يوفق بالمسلمين، قد يكون له اجر في بعض الاحيان اذا قصد الاجر. نعم. اذا تاتي حاجات المسلمين ضروري. نعم. انسان يتزوج، انسان مضطر يعمل خراب في بيته يستشفع لله، انسان اشغله غرماء يستريح منهم فيشتري سلعه ويبيعها ويسدد غرماء له قطعه صغيره او يوم اتعبوه نعم نعم ما في بأس ما في حرج لكن كل ما خف الربح يكون أولى كل ما خف الربح يكون أولى من باب الرفق للمؤمنين والإحسان إليهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم نعم صلى
الله عليه وسلم
نعم
الشيلة
يقول إيش
الشيلة
فيه
لا
بد تكون يقول ما نقلها إلى بيتها ولا السوق ما يبيع عند التالي يبيع عند التالي
طيب
في مشاكل من الأكياس لا يشتري يصبر حتى يفرج الله لا يشتري يصبر حتى يفرج الله ولا يلتزم بالأمر الشرعي ينقلها إلى السوق أو إلى بيتك ولا يتعبر بقليل حتى يفرج الله ولا يحمل نفس الدين نعم نعم سم نعم
قال رحمه الله تعالى بعض القصة في العرايا وبيع الأصول والثمار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل وما زهوها قال تحمار وتصفار متفق عليه واللفظ للبخاري
ظاهر نهاية قاموس من الرباعي تزهي
تزهي
حتى تزهي مثل أعطاء أكرام
ما هي هذه من الألفاظ التي جاءت على سيرة اسم الفضل
كنتم أعلم هذا قديما وأذكر هذا قديما من الألفاظ التي جاءت بلفظ مجهول هي مفاعل مثل تنتج يضرعون ولكن راجع تبادل القارون غريب النهايه ما تذهب الا الى اهل الفاعل تزهي او تزهو بالورق نفس ذلك واظن يغلب اظني ان سمعت من شيخنا رحمه الله شيخ ابراهيم ان هذه الكلمه من الافاضل التي جاءت في صيغه المجهول وهي الفاعل ولكن ما رايت بارها صاحب القاموس ولا صاحب النهايه شغل هذا وجعلها على القاعدة تزهي أقلها سواء تزهي إلى مدى في الصلاة نفسه معي ولها نزهو إلى كذلك إلى مدى في الصلاة تحمر أحبار وأصفر فلا أجب أن يوقع لها من يوقع لها من يفعل من أن يفعل في يأتي الأخذ المجهول وهي الفاعل ما جاء جمعه ولا أظن أنه من شيخنا ولا أجب ولا أجب أن شيخنا لمن أخذ أبو دوله
في حاشيه الدهلوي
نعم
يتكلم على هذا
نعم
يقول قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو الى اخره وفي الباب عن ابن عمر عند الجماعه الا البخاري وماجه يقال زهى النخل يزهو اذا احمر واصفر قال الخطابي لا يقال في النخل يزهو انما يقال تزهى لكن لفظ الحديث حتى تزهو لا يساعد هذا القول وقال بعض العلماء يقال يزهو النخل اذا ظهرت ثمرته ويزهى إذا احمر أو اصفر قال
ويزهي
ويزهي نعم
ويزهي
إذا احمر أو اصفر قال ابن الأثير ومنهم من أنكر تزهي ومنهم من أنكر تزهو والصواب الروايتان على اللغتين ومعنى الحديث قد سبق تحت الحديث
هذا
لا
شيء هذا
كلام جاد الصنعاني
نعم
أقول هذا الصنعاني جاد مثل كلام
صنعاني لا الله
لا. هنا بعض النسخ بعضها في الشكل تزهي أو بعضها جعل آلة صغيرة بعد
الأصل تزهي على القاعدة حتى يفوت لنا الأصل من الرباعي من الأعطاء يعطي أزهى يزهي هذا هو الأصل حتى نجد شيء يبين
يهرع هذه ثابتة ما فيها
نعم
يهرع
هنا
هذه ما تأتي على صيغة اسم فاعل
هذا معروف
نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العلب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. اتفق عليه.
أما بعد، هذه الأحاديث السبعة في العراية وأحكام أخرى تابعة لذلك. العراية جمعانية، وهي النخلات التي يشتريها الإنسان ليستمتع بثمرتها رطبا، فالعارية كانه أعطاه إياها عارية للاستمتاع بها ولكن بثمرها ثم يتركها لصاحبها. قال بعضهم كما ذكر رحمه الله انها الرجل يعطي الرجل العاريه هبه يستمتع بثمرتها كما يمنح الناقه ويمنح الشاه ليستمتع بثمرها ثم يعيدها الى اهلها. والاول اظهر صح ومقتضى الاحاديث وانا العرايه ومقتضى العاريه هي النخلات التي ياخذها الرجل بالثمن لاستمتاع بثمرتها تدريجيا. والرسول رخص في ذلك عليه الصلاه والسلام، وهو معروفه عند اهل النخيل عند العرب في المدينه وغيرهم ممن يغرس النخيل ويستمتع بالنخيل. وكانت الحكمه في ذلك ان الناس ليسوا على حد سواء، فيهم الغني والفقير وفيهم صاحب النخل وفيهم غيره، فقدرت حكمه الله عز وجل ان يرخص لهم في العراية بالتمر، لأن ليس كل واحد عنده النقود وعندهم بقايا التمر تبقى عندهم من العام الماضي يخزونه ويحفظونه، فيعطون صاحب النخل التمر لينتفع به في دوابه لأن ينفع لها وأقوالها وهم ينتفعون بالرطب. أجازت هذه المعاملة بنسبة خاصة استثنائية، والأصل التحريم، أصل أنه من الربا في الرطب التمر من الربا، لكن أجل الله هذه المسألة رحمة بالعباد وإحسان إليهم فليقم بهم، ولا يستغرب ولا يستنكر وجود الرخص من النصوص العامة والقواعد العامة. والرخصة حكم ثابت على خلاف دليل شرعي ثابت مستقر لمعامل راجع، فالأصل تحريم الربا هذا هو الأصل، ثم أبيحت العالية لمصلحة راجحة، كما أن الأصل تحريم قصر الصلاة على واجب إتمامه أربع ثم رخص في قصرها في السفر. كذلك ما يتعلق بالخوف صلاة الخوف الأصل وجوب الجماعة اتباع الإمام ولا يسلم إلا بعده، ثم وجد بعض أنواع صلاة الخوف على خلاف الأصل لمصلحة عامة للمسلمين في جهاد عدوهم. الحديث الأول حديث زيد بن ثابت الأنصاري كافي الوحي رضي الله عنه وأرضاه أن رخص في العراية أن تباع بخصها كيلا متفق عليه. هكذا النص الثاني حسب العلية كلها البيت بخصها تمرا يأخذها رطبا، هذه حقيقة العراية أن أهل البيت يأخذون العلية نخلها ونخلتين أو أكثر يأخذها رطبا بخصها تمرا، فيقول كم تقدر هذه النخلة أو النخلات؟ قالوا تقدر إذا يبست وصارت تمرا تقدر 100 صاع أو 100 وزن أو 100 كيلو على حسب استعمالاتهم، فيعطيه مقابل ذلك. وقاعدة التمر أنه مكيل فيعطيه ما يقابل ذلك يدا بيد، لأن الأصل في الربا والربويات أنه لابد أن تكون يدا بيد مثل بمثل. فلما تعذر الكيل اكتب بالخص لمصلحة الراجحة والحاجة الراجحة. وحديث أبي هريرة يدل على أنه لا بد يكون في عدد معين من الأوسط، لا في كل شيء بل في أقل من خمسة أوسط. الله رخص في النصف والثنتين والثلاثة والأربعة، وفي هذه الرواية في خمسة أوسط أو في مدة خمسة أوسط شك الراوي، وإذا شك الراوي في ذلك وجب الأخذ باليقين وما دون خمسة، وخمسة لا للشك في حلها والأصل التحريم. والحديث الثالث حديث ابن عمر، حديث الرابع حديث أنس، حديث الرابع والخامس حديث أنس أيضا، هذه الثلاثة كلها تعلق بالثمار، تدل على أن لا تباع الثمار حتى يبلغ صلاحها حتى تزي حتى يسود العنب ويسد الحب وتأمن العالم. وكانت العرب قد تساهل في هذه الأشياء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من التوقف عن بيعها حتى يبلغ صلاحها وحتى تأمن العاهد، يعني حتى تقل العاهد فيها ويقل الخطر، ولقد يقع الخطر ولو بعد بلوغ الصلاة، لكن المفروض يعني ذهب معظم الخطر وأكثر الخطر. فيجوز البيع حينئذ بالنقود إلا في مسائل العراية خاصة في الترف، وما سوى ذلك فبالنقود وبالأموال الأخرى إذا بدأ الصلاة، وأن تطيب للأكل أحسن أن ينع والحمرار والاستغلال القوي الذي يحصل فيه طيب الأكل. وجاءت الروايات في أنواع حتى تطيب حتى يؤكل منه حتى يطعم حتى يطعم، فهي روايات تفسر بعضها بعضا حتى تزهي حتى تحمر وتصفر، كل هذه الروايات تفسر بعضها بعضا وهذا مراد حتى تصلح الأكل وتبدو فيها عينة الرطب، فبعد هذا تباع وقبل ذلك لا تباع إلا إذا كان من قصد قطعها علفا فلا بأس، يحتاج الناس للعلف واحتاج إلى قطعها علفا فلا بأس، كما يباع الزرع علفا قبل أن يستوي، وأما يشتريه ليبقى حتى يأكله ثمرة فلا، لا يشتري الزرع ليبقيه حتى يشتد، ولا يشتري الثمرة ولا بسر ما بعد أي نعت يعني ملح إلا إذا كان العلف. ولهذا فسر لنا الواجبات الثلاث التي عند الخمسة إلى النسائي حتى يسود العلف حتى يسود، والمراد حتى يعني يستوي ويحلو، فالعلف فيه ما يسود وفيه شيء لا يسود بل يقع على حاله أبيض أو أخضر، فالمقصود كله حتى يحلو ويطيب بالأكل، والعلف والحب حتى يشتد يعني حتى تزول حاجته من الماء ويستوي ويبقى إلا حصاد فلا بأس. أما الحديث السادس هو في وضع الجوائح ويتعلق بما قبله، إذا اشترى الثمرة ثم أصابتها جائحة فهي من ضمان البائع، لأن وجوب الصلاح للنخل مو معناه أنه لا يبتلى بالجائحة، قد تقع الجائحة لكن الأغلب بالسلام، فإذا وقعت الجائحة فهو من ضمان البائع على الصحيح. اختلف العلماء في هذا، فذهب قوم إلى أنها ليست من ضمان البائع بل من ضمان المشتري، يعني قد قبضها بالتخلية فضلا تاما فيكون من ضمان، وأشكل عليهم هذا لهم أو من وضع الجوائح، قال لعلها فيما إذا كان قبل وجوب صلاحها، أما بعد وجوب الصلاح فلا لأنه اشتراها وقبضها بالتخلية، ولكن هذا القول ليس بجيد، والصواب ما دل عليه الحديث لأن قبل الصلاة تباع بكلية، إنما الكلام فيما إذا صح البيع، فالبيع لا يصح إلا بعد وجوب الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من الثمرة فها صمت الجائحة، قال من وضع الجوائح، لأن القول غير تام، لأن قبض متراخي تدريجي، فلما كان قبضا غير تام ألحق بغير المقبوض في الضمان، وهذا هو الصواب لأن المشتري ما فعل شيئا وإنما قبض ما تيسر وفاته المعظم أو الكل بالجائحة فيكون ضمان البائع لأنه لا يزال موقف ولا يزال عنده في قبضته، وإنما خلى بينه وبين المشتري، ولأن هذا يعم ضرره ويكبر ضرره من رحمة الله أن جعله من ضمان البائع لا من ضمان المشتري عند وجود الجوائح. لكن لو تأخر المشتري عن قبض عن المعتاد وأخر الثمار تصويب الثمار وتساهل في القبض فالأقرب والله أعلم أنه يكون من ضمان حينئذ، يعني لأنه مفرط إذا صام الناس وتركها عن العادة التي تقبض فيها وتصرم فيها فهو مفرط، فعلى القواعد الشرعية يعتبر في هذه الحالة ثمر من ضمانه بتفريطه وتساهله وعدم جده في المعتاد وقبضه في المعتاد. أما الحديث السابع حديث عمر في بيع النخيل فهو يدل على أن النخل إذا بيع قبل أن يؤبر فثمرته للمشتري بلا شك تابع للأصل، أما إذا بيع بعد التأبير بعد التقطيع فثمرته تكون للبائع لأنها في حكم المنفصل، فلا تتبع الأصل إلا بشرط، كبيع الحيوان لا يتبعه ولده إلا بشرط، فإذا باعه النخلة وقد قبر فالثمرة البائع تبقى معلقة وباقية حتى يجودها في وقتها إلا يشترطها المبتاع. وجاء في رواية مسلم ومن باع عبد له مال فماله البائع إلا يشترطه المبتاع، لأن المال للسيد والعبد للسيد والمال منفصل فلا يتبع العبد إلا بشرط، وهكذا الملقح يكون منفصل فلا يتبع إلا بشرط، فيشترطه المبتاع على صرف النخلة أو أشجار أخرى بثمارها دخلت وإلا فلا. هذا شيء واضح وصريح فلا يجوز العدول عنه. نعم.
سيد مالك العليلي يعني خالف يعني صاحب الحديث.
نعم.
سيد مالك العليلي ماذا صار؟
مو بشرط. هذا قد يقع لكم مو بشرط، العليلي مطلقة ولو ما تمتع ولو ما أعطاها صاحبها تطوعا سابقا. أي عليلي وقعت المسلم بهذا الشرط فلا بأس ولو كان صاحبها ما تبرع بها سابقا. نعم. هي يعتبر عليه من جهة التخصيص. نعم. يعني مو خاصم من أعطى عليه ثم رجع يشتري كذا. نعم. يجوز أن يشتري الإنسان من صاحب النخل مطلقا.
ولو ما كان له عهد سابق.
ولو أنا.
طيب وضع الجوائح يعني إذا كيف يكون بالتقدير حسابك يعني ما وضع لو صارت الجائحة بعدين استلم نصف الثمرة بعد
الباقي. الباقي 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 من نظر أهل الهيئة ثلث ربع على حسب ما بقي. لما يعد جائحة أما شيء خفيف والأشياء النقص الخفيف لما يعد جائحة هو ضرر المشتري. قد يعتري النخيل بطاطا كثير لكن عوف يعني ما يسمى جائحة.
النخل
يسمى جائحة
مكن منها لكن بدأ يخلف على أوقات ما
الآن حفظ
إذا أبطر بعض النخيل.
نعم.
إذا أبطر البعض من النخيل ولم أبطر البعض هل يغلب يعني؟
مشهور عند العلماء أن النوع يتبع النوع دون الجنس.
نوع النخيل
يعني نوع النخلة إذا أبطر سلة تبع بقية الصغير تبع بقيته مثل إذا أي نعم طار النوع يتبع بعضهم بعضا بخلاف النوع الآخر لأن بعض الأنواع يتأخر كثيرا. فالقول بأنه يعني مع النوع تيجي قوي لأن جعل كل شجرة وحدها صعب. نعم.
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه.
بالتقريب على ابن سلم. عبد الله بن
ثعلبة. نعم. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبي وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته. إذا
بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا وسلم.
يقول رحمه الله: أبواب السلم والقرض والرهن. جمع في هذا ثلاثة أبواب: باب السلم، باب القرض، باب الرهن. كل المسائل الثلاث يحتاجها المسلمون ويستعملها المسلمون، فلهذا ترجم لها. فالسلم هو الشراء من الذمة بثمن معجل، والقرض هو ارتفاق الإنسان بما يحتاج إليه من مال أخيه من نقود أو طعام ونحو ذلك مما تجري العادة في إقراضه وتبادله، والرهن الوثيقة التي تجعل في الديون ليستوفي منها الإنسان عند الحاجة إذا تأخر من عليه الحق في تسليمه، فإنه يتمكن صاحب الحق من بيع الرهن وأخذ حقه، فكلها سائل يحتاج إليها الناس. فلهذا ترجم لها العلم في كتب الفقه والحديث. والسلم هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، يعني تعجيل ما يسلمه المشتري وتأخير ما يدفعه البائع، وفي ذلك مصالح للمسلمين ولغيرهم، لأن المشتري ينتفع بالمثمن إذا حل ويستفيد منه في الغالب، والبائع ينتفع بالثمن المعجل ويقضي به حاجته. فمن رحمة الله وإحسانه أن أجاز هذا، فهو من أنواع البيع. والله يقول وأحل الله البيع، ومن أنواع المداينة. قد قال الله تعالى يا أيها الذين لا تدينوا بدين أجل وسأكتبوه. فقال ابن عباس أشهد أن سلم حل في كتاب الله، لأنه مداينة. فيجوز للمسلمين المبايعة بالسلم، وذلك بأن يدفعوا نقودا إلى من يعطيهم مالا موصوفا مضبوطا بالصفة في أجل معلوم، سواء كان ذاك المال طعاما أو غيره مما يمكن وصفه وضبطه إلى أجل معلوم. حديث أول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلمون الثمار، يسلفون يعني يدينون يعني يبيعون ما في الذمة، ثمار السنة والسنتين ثلاثة والثلاث. فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، في لفظ من أسلف في شيء. هذا يدل على جواز السلم ويقال لها السلف، ومعناهما تقديم الثمن، أسلف كذا وأسلم كذا قدمه، سلمه مقدمة وعجله في شيء مؤجل في ذمة البائع. والغالب أنه يكون في الطعام، وقد يكون في الحيوان، لكن في الأغلب في الأطعمة، قد يكون في الحيوانات، قد يكون في أشياء أخرى غير الحيوان وغير الطعام ما يضبط. فالحديث المذكور يدل على جواز مع جوازه في الأصل، لأن الأصل حل المعاملات، هذا هو الأصل. هذا الحديث جاء مقرر الأصل مبينا لحل هذه المعاملة، وأنه لا حرج فيها، وهي المداينة التي تسمى السلم، وهي مداينة بتعجيل الثمن وتأجيل المثمن إلى أجل معلوم بعدما يضبط الصفات التي تليق بمثله، يعني الصفات التي يختلف بها المبيع. وليس مراد الدقة في الصفات التي لا حاجة إليها، لا، المراد الصفات التي بها يختلف المبيع ويحصل مشاحة ونزاع، سواء كان طعاما مكيلا أو شيئا موزونا أو حيوانا أو شيئا آخر لا يوزن ولا يكال لكن يضبط بالصفات ولا يحصل النزاع بعد ذلك فيه، لأنه مضبوط بالصفات من أواني أو ملابس تزرع أو تعد أو ما أشبه ذلك ما يمكن ضبطه بالصفات. وقوله إلى أجل المعلوم يدل على أنه لابد من تعيين الأجل، كما أنه لابد من ضبطه الصفات وعلم الصفات المبيع حتى لا تقع الجهالة والغضب، لابد أيضا من ضبط الأجل، لأن عدم ضبط الأجل يفضي إلى النزاع والخصومة والغضب، ما يدري صاحب الحق متى يحصل لحقه ولا يدري من عليه الحق متى يطالب، فلا بد من تعيين أجل حتى يستريح هذا ويستريح هذا، وبذلك يزول الغضب وتزول المخاصمة والنزاع. والحديث الثاني حديث عبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن أبزع رضي الله عنهما، أنهم كانوا يأتي من أنباط الشام فيسلفونه بالزبيب والشعير، والشعير عندك
الحنطة
والشعير والزبيب إلى آخره. سئلوا هل كان له زرع؟ قالوا لا، قال ما كنا نسألهم عن ذلك في رواية أبو الزيد. هذا يدل على أنه ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه حراثا زراعا فلاح، لا، بل يجوز السلم للفلاح وغير الفلاح في الحبوب والثمار والزيت ونحو ذلك، كما يجوز السلم في الحيوانات والأواني وأشباه ذلك، هكذا في الحبوب من الشعير والحنطة والثمار في الزبيب والتمر وغير ذلك، كل ما يمكن ضبطه وتعيينه بمعيار يضبطه كالوزن والقيم جاز فيه السلم، وإن كان صاحبه ليس من أهل هذا الشيء، ليس زراعا للحنطة وليس صاحب النخيل وليس صاحب زيت، لأنه يمكن أن يشتري ويوفي، يمكن أن يشتري من السوق ويوفي صاحب الحق. والمهم إنما هو ضبطه بالأجل وبالكيل وبالوزن والصفات الأخرى إذا كان لا يمخل ولا يزن. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلافه الله، رواه البخاري. هذا يدل على أن الواجب على المسلم إليه وعلى سائر الباعة أن يتقوا الله وأن ينموا القضاء والأداء وأن يحذروا الخيانة وقصد الخيانة، وأن العبد متى نوى النية الصالحة فالله يعينه على ذلك ويؤدي عنه، ومتى نوى خيانة وإتلاف أموال الناس أتلفه الله، وهذا وعيد عظيم، فإن أتلفه الله يشمل إتلاف نفسه وإتلاف ماله وإتلاف جاهه وغير ذلك مما قد يضره، أتلفه الله بإتلاف نفسه وإتلاف ماله وإتلاف جاهه وغير ذلك مما يضره بسبب نيته الفاسدة. وهذا يشمل القرض ويشمل السلم ويشمل بيع الأجل ويشمل جميع أنواع البيوع التي فيها أخذ أموال الناس من دون تسليم العوض الثاني، فإنه متى أخذ ذلك بالنية الطيبة أوفى الله عنه وأعانه، ومتى أخذ ذلك بالنية الرديئة وخيانة أتلفه الله، وكان هذا من أسباب محق بركة رزقه ومن أسباب تسليط الله عليه ما يضره، نسأل الله السلامة. الحديث الرابع حديث عائشة حين أشارت عليه صلى الله عليه وسلم أن يشتري من بعض الناس لأن قدم عليه بز فذهب إليه فاعتذر، هذا يدل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يمتحنون حتى في المعاملة وحتى في شراء حاجاتهم، وأن بعض الناس قد لا يقدرهم ولا يبالي بكفره وضلاله كاليهود وأشباههم، فلا يضر ذلك النبي، وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وتحمله، وأنه لم يعاتب المعتذر ولم يعزره ولم يسجنه بل أعرض عنه، فدل ذلك على أن الناس أحرار في بيعهم وشرائهم، فإذا اعتذروا من البيع سواء بيع تعجيل أو تأجيل فلا حرج، اللهم إلا أن تكون هناك أسباب تقتضي الإلزام كالاحتكار وضيق الناس، فإنه يؤاخذ من امتنع ويلزم بالبيع. أما إذا كانت الأحوال ماشية وليس هناك ضيق ولا مشقة فلا يعاتب الإنسان إذا قال من البيع عليه اشتري من غيره، ما لزوم. الحاصل أنه لا ينبغي أن يعاتب من امتنع، كما أن الرسول لم يعاتب هذا الرجل الذي امتنع من البيع عليه عليه الصلاة والسلام إلى أجل. وكثير من الناس قد يكون بنفسه شيء على بعض إخوانه وإن كان مسلما وهو مسلم فيمتنع من البيع عليه الأجل، قد يتهمه بأنه يماطل أو يعرفه بهذه المماطلة أو لأسباب أخرى، المقصود أنه لا يعاتب، والناس في هذا أحرار، فإذا امتنع من بيعه أمكن أن تجد حاجة عند غيره، وليس هناك حاجة إلى المعاتبة أو المخاصمة أو المسابة، ففي فعله صلى الله عليه وسلم أسوة صالحة عليه الصلاة والسلام.
نعم شيخ حسن إليك، إذا تأخرت الثمرة هل لحق الرجوع بالثمن؟
وأن يختلف، كان شراءها متيسر ألزم إذا كان مؤسر، وإن كان شراءها متيسر لمترتها وغلائها أو عسار الرجل يمهل ينظر، أما إذا كان متيسر يلزم ولو ما جرى هذا الشيء أو مزرعة أي شيء، لأن المقصود مو بزرع ولا نخلة، المقصود المثل.
هذا الرجل الذي امتنع والواجب عليه، الواجب عليه أن يوافق بالنسبة للرسول لا يقاس على غيره.
الله
أعلم. الأنباط هؤلاء هم الذين يدفعون الثمن وعجل. الأنباط من قديم.
لا لا هم يشترون منه عبد الله. هم يشترون أنباط أنباط الشام. هم اللي
يدفعون الثمن وعجل.
والله لا اشترى منهم، راح الشياب اشترى منهم، لأنه قال أكان نمزة رقم ما كنا نسأل من ذلك، فهذو عم يوفى ونمزة هم اللي يدفعون يشترون منهم مما يزرعوا في الشام، يعني الإنسان بلاد زراعية عظيمة، الأردن ودمشق وغيره كلها بلاد عظيمة زراعية. نعم
هم الذين يشترى منهم يعني
يشترى منهم
المسلم إليهم.
هذا راح الشياب. نعم
شيخ
عقل الزيت والزيت عندهم كثير. نعم
عبد السلم مستثنى من بيع المعدوم يا شيخ؟
لا مو بيع معدوم، لذمة شريف الذمة، مو بيع معدوم.
الثمر غير موجودة يعني بيع.
ولا شريف الذمة في أجل تكثر فيه وتوجد فيه. نعم المعلوم يكون ينص على ثمرة المعلومة أو شيء معلوم من ثمرة هذا النخل أو زرع هذه الأرض، هذا معلوم. أما الذمة لا.
عبد الله بن ثعلبة بن صعير بالمهملتين مصغرة، ويقال ابن أبي صعير له رؤية ولم يثبت له سماع، مات سنة 87 وقد قارب 90. البخاري وأبو داود النسائي.
عمرو بن سلمة
فيه عمرو بن سلمة ابن عمرو بن سلمة ابن قيس الجرمي أبو غريد بالموحدة والراء ويقال بالتحتانية والزاي، نزل البصرة، صحابي صغير. البخاري وأبو داود النسائي.
بس ما ضبطه، ما ضبط لامه، ما ضبط اللام اكتفى بأبيه لأن تقدم أبو سلمة قيس الجرمي. سمع.
يرمي رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. يغلق
من غلقة، من غلقة
ولا في وجه الضم.
نعم غلقة أحفظ
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيار الرباعية، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري.
أما بعد، هذا الحديث الخامس من أحاديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى أن يكره يشرب النفقة. هذا يدل على
أن الرهن يجوز للمرتهن أن يركبه بقدر ما أخذ منه من الركوب واللبن، وله أن يشرب اللبن والدر بقدر له أن يركب أن يركبه بقدر ما أخذ منه، فركوبه وشرب الدر منه هذا من حظ الراهن، فللمرتهن أن يقابل ذلك بالانتفاع والاستفادة حتى لا يطالبه بالنفقة. وعلى أن يركب ويشرب النفقة وهو المرتهن. وهذا والله أعلم عند اصطلاحهم عليه أو عند تعذر النفقة من الراهن، أما الأصل فهو معروف، إذا أراد الراهن أن يبقى الرهن غير مركوب وأن يأخذ لبن الذر ويسلم النفقة فالأصل والله أعلم هو هذا، أنه لا مانع من ذلك لأنه صاحب الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا حل النزاع وقضى على الخصومة، وإذا أنفق عليه فله يركب بقدر النفقة وله يشرب بقدر النفقة، لبن الذر يشرب في مقابل النفقة والركوب يكون في مقابل النفقة حتى لا يطالب الراهن بمال. وإذا أراد المرتهن النفقة يعطي الراهن الدر ولا يركب فهذا هو الأصل، ولا مانع من ذلك لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حل النزاع، فإذا أنفق وركب وشرب وركب انتهى المشكل ولا بقي نزاع، وإذا اصطلحوا على غير ذلك فالأصل هو الموافقة على ما اصطلحوا عليه. فإن اصطلحوا على أن الراهن هو الذي ينفق ويعطى الدر والله يحب على يركب خوفا عليه فلا بأس، وإن اصطلحوا على غير ذلك فلا بأس، ولكن ما دام لم يحصل هذا ولا هذا فالمعول على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرتهن يركب بقدر النفقة ويشرب بقدر النفقة، ولا شك أن هذا من أحسن ما يكون لحل النزاع وقضى على الخصومة وإراحة الراهن من تعب النفقة وإراحة المرتهن من المخاصمة والمطالبة، فيبقى الأمر محكوما فيه منتهيا بهذا الحكم النبوي للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يصطلح على سوى ذلك، فإن اصطلح على ما سوى ذلك فصلح جائز بين المسلمين وصلح الخير. وهذا كله فيما إذا كان تدر وكانت الدابة تصلح الركوب، أما إذا كانت الدابة لا تصلح لهزالها أو لكونها لا تركب عادة كالبقر أو لأنها لا تحمل الركوب كالغنم فإنه ينفق ويحسب، ينفق الراهن المرتهن ويحسب ذلك على الراهن إذا لم يتبرع بذلك، وهكذا إذا كان ليس في در ينفق الراهن المرتهن ويطالب الراهن بهذا الحق لأنه لحفظ ماله فهو محسن، والمحسن ليس عليه سبيل فيعطى حقه. والقواعد الشرعية تحكم هذه الأمور عند النزاع، وأما الصلح فهو شيء آخر. والحديث السادس حديث أبي هريرة أيضا لا يرى الرجل صاحبه له غنمه وعليه غرم، كانت الجاهلية من العرب قبل الإسلام إذا حل الدين ولم يوز من عليه الدين أخذوا الرهن واستحلوا الرهن في مقابل حقوقهم، وهذا هو غلق يعني الضيق على الراهن وعدم وجود سعة له في أخذ رهنه، هو مغلق وغلق عليه الباب ولم يرجع له فسحة يأخذ حقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فهو خبر معناه النهي، لا يغلق رهن صاحبه إلا لا يسد عليه الباب ويحجر عليه في رهنه بل يعطى حقه. فالمال ماله إذا استعد الإنسان لتسليم المال فالمال ماله، فهو يسلم الدين ويأخذ الرهن. فإن لم يتيسر ذلك بيع الرهن، يعني وثيقة باعه ولي الأمر أو ثقة جرى الخصمان، ثم يوفى الحق ويرد الباقي على صاحب الرهن. فلا ضرر على هذا ولا على هذا، فلا يحال بينه وبين رهنه ويؤخذ بغير حق، ولا يضيع حق المرتهن، بل إما يسلم الحق ويأخذ رهنه، وإما يباع فيسلم الحق من ثمنه والباقي يعطاه صاحب الرهن. والغلم الثمرة، والغلم التلف، فالغلم لصاحب الرهن والتلف عليه، فهو أمانة عند المرتهن إذا لم يتعدى عليه ولا يفرط فهو أمانة، لا شيء عليه، غلمه لصاحبه وغلمه عليه. فإذا كان حيوان وأنسل فالولد لصاحب الرهن، وإذا كان شجر وأثمر فهو لصاحب الرهن، وهكذا ما أشبه ذلك من الغنم. وإذا كان دار أجر فالأجرة لصاحب الدار، أو أرض أجرت أجرة لصاحب الدار، أو دكان أجرة لصاحب الدكان، له غنمه وعليه غرمه. غرمه لو مات الحيوان أو مرض أو نقص فهو على صاحب ما لم يتعدى عليه الراهن المرتهن أو يفرط في حفظه. الحديث السابع حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على حسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا فجاء صاحبه يريد حقه، فقال مثل عن الإبل، فقال أعطوك حقه، فقال لا غير إلا خيار الرباعية فوق سنه ولا أعطوه إياه، فإن خيار الناس أحسنه القضاء. هذا يدل على أن ينبغي لمن عليه الحق أن يقبل بالإحسان وأن يقابل المعروف بالمعروف، لأن قرض إحسان ما فيه ربح، مجرد إنفاق وإحسان وإعانة، فينبغي أن يقابل صاحبه بالمعروف والإحسان أيضا، فيعطى من غير مطالبة، وإذا زيد فيما رد عليه كان ذلك أيضا من الإحسان، سواء كانت زيادة في الصفة كان يعطى بعيرا أحسن من بعيره، أو بقرة أحسن من بقرته، أو شاة أحسن من شاته، أو نقودا أحسن من نقوده، أو في العدد كان يعطى أكثر عددا من نقوده، أو يعطى بدل بعير بعيرين، أو بدل الصاع صاعين، وما أشبه ذلك. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بأحسن في العدد، كما قضى بأحسن في السنة قضى بالعدد. فجاء صلى الله عليه وسلم أنه قضى في قرض 30 وسقا ب60 وسقا ب40 وسقا ب80 وسقا، وأعطى أكثر عليه الصلاة والسلام. هذا من مكارم الأخلاق ومن حسن القضاء. والحديث على الصحيح عم العدد والصفة، فلا حرج في ذلك إذا كان من غير شرط فلا حرج. فلو أعطاك إنسان 100 قرضا فأعطيته 150 عند قضاء من شرط أو 200 أو أكثر فلا بأس، سواء كان نقودا أو غير ذلك. هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال قوم إنما يجوز الصفة فقط لا في العدد وليس بشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن خيارك محسنه قضاء، وهذا عام يعم العدد ويعم الصفة، يعم الكمية ويعم الكيفية. وهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ومما يشجع على القرون، إن المقرض إذا عرف أن صاحبه يحسن ويجود فرح بقضاء حاجته، ولا يكون هذا من باب التواطؤ ولا من باب الشر. فإذا عرفت الإنسان جواد كريم وأقرضته وترجو أنه إذا أعطاك يعطيك أكثر ما يضر، هذه أمور ما فيها ربا إذا كانت من هذا الطريق، إنما الربا إذا كان بالمشارطة والتواطؤ هذا هو الذي ينكر. وهل يستطيع أحد أن يقال يكره إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جواد كريم عليه الصلاة والسلام. وهل يستطيع أن يقال أن يقول يكره إقرار الأجواد والكرماء؟ هم أولى الناس بأن يقرروا. والحديث الثامن حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل قرن جرمى عن منفعة فهو ربا. هذا له مشهور يروى عن مشهور عند الناس وعند أهل العلم لكنه ضعيف من جهة الإسناد ليس بصحيح من جهة الإسناد. رواه الحارث بن أسامة في جزء في إسناد ضعيف إسناد ساقط. ورواه البيهقي عن فضائل بن عبيد إسناد ضعيف أيضا ولكن له شواهد صحيحة موقوفة عن الصحابة عن عبد الله بن سلام عند البخاري وعن جماعة من الصحابة زيد بن ثابت عبد الله بن مسعود كلهم بينوا أنه لا يجوز في مثل هذا أن يشترط زيادة أو يأخذ زيادة في مقابل إمهاله وإضلاله. قال عبد الله بن سلام إذا خلف عن إنسان دين فهدى إليك حمل قتل أو حمل تبر فلا تقبله فإنه ربا لا تقبله زيادة. أما إذا قبله بقيمته وأسقطه من الدين فلا بأس. والحاصل أنه لا يجوز المقارضة في القرض شرط الزيادة أو التواطؤ عليها ولا أن يأخذ منه شيئا في مقابل إنظاره. وهكذا في الديون الحالة لا يأخذ شيئا في مقابل إنظاره لأن هذا من الجاهلية إما أن ترضي وإما أن تقل. إذا كان على زيد 10,000 مثلا قرض أو مثلا مبيع حال أو ما أشبه ذلك ثم أنظره لا يجوز أن يأخذ مقابل إنظار شيء مثل يقول تعطيني سيارة استعملها أو بيت فنسلم أو دكانك استعمل حتى تعطيني حقي أو الأرض أسرعها حتى تعطيني حقي لا هذا ربا ينظره ولا يأخذ مقابل هذا الشيء لأن الله قال سبحانه وإن كان المعسرة فالنظر إلى ميسرة فليس له أن يأخذ المقابل إنظار لأن هذا هو عمل الجاهلية الذي نهى الله عنه رب عز وجل وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع. الحاصل أن القروض والديون الحالة لا يقال لا يؤخذ في مقابل تأخيرها وتأجيلها شيء بل المؤمن ينظر أخاه إذا كان معسرا أما إن كان مؤسرا فليبادر بقضاء الحق ولا حاجة إلى الإنظار وإن كان معسرا أنظر من دون حاجة إلى أخذ زيادة لا أجرة بيت ولا استعمال سيارة ولا أرض ولا دكان ولا غير ذلك ولا نقود ولا غير ذلك بل يجب الإنظار مجانا من دون أن يأخذ زيادة. هذا هو الحق. نعم.
لكن عفى الله تعالى المعول في المنع من المنفعة في الفرض على هذا الحديث أو على غيره.
لا المهم المعول أصل القصة أصل معروف النبي صلى الله عليه وسلم قال كل وجه موضوع تحت قدمي هذا وما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن يجب الفضل من الربا المحرم ويجب النسيان من الربا المحرم وهذا في حكم
يدخل في النصوص.
نعم يدخل في النصوص العامة.
النصوص العامة نعم.
لكن هذه مسائل جزئية نص عليها. الحق لها بالاصول
اشتهار عند الفقهاء ما يعني يرفع اشتهار الحديث اذا كان ضعيفا
لا يؤيده المعنى فقط يؤيده المعنى فقط نعم ولا فلا حاجه اليه المعنى معروف اقول معنى والاصل معروف. نعم
اقول الاشياء
قال يروح لهم
زياده
ولهم شوائب
اصوائب ما
في باس
نعم
ما في باس من باب الإحسان ومن باب التعاون على الخير ومن باب الرفق للمسلم
ولو
الجيش الجيش ولو يقرأ بثلاث خمسة أصباع رز ذراع تنقطع في الهياء وتأكل مقابل لكن لا تقول خمسة بستة لا ما نصح
لو كانت
دراهم كذا تأخذ من مقابلها فقط لا تأخذ زيادة لكن إذا أعطاك هو من نفس زيادة من دون شرط ولا تواطؤ ما في بأس أطردت خمسة أصواع وبعد ما جاءت جاب ستة ولا عشرة من دون شرط من بينكم فمن باب المعروف ما في شيء. نعم
شيخ
نعم أثر
الله بالسلام الموقوف عند البخاري يقول هنا الحق لم يجز في البخاري بباب الاستقراض وقد نسبه المصنف في الترخيص للبيهقي ولم ينسبه إلى البخاري فلعل ما ها هنا نشأ عن سهم.
لا موجود في البخاري أنا قرأت في البخاري في ترجمة عبد الله الصحابة مناقب عبد الله بن سلام مناقب
مرنا في مناقب عبد الله بن سلام
نعم مناقب عبد الله
نعم.
نعم
إذا هلك المظلوم هل للرهن حق طلب رهن آخر؟
لا، إذا كان الأمر وقع على هذا بعينه. أما إذا كان شاطع الرهن، شاطع رهنا لا بد أن ترهنني، إذا تنفع يبدل رهن آخر. لما قال أن ترهنني هذا فقط وقع على الأمر على عينه، لا ذهب الرهن. أما قال على شاطع أن ترهنني وثيقة رهني يكفيني، ثم اصطلحوا على أن يعطيها الشيء، يعطيها البيت انهدم أو الباء البعير فمات، يعطيها بذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم أهدى عليه هدية من غير تواطؤ، من غير شرط، أهدى عليه هدية وهو
مسلم. لا ما يصير ربا، لا يصلح إلا إذا حسبها من دينه. هدية مثل ما قال عبد الله بن سعد، إذا حملها قتل حملها لا تقبله. نعم.
هل هناك فرق بين
الحالتين؟ نعم.
هناك فرق بين الحالتين؟ طالما أنه ما اشترط عليه هذه
الهدية. ما دام أنه أنظره في قرض أو أعطاه قرض أو دين أنظره في الدين ما يأخذ، ما يأخذ شيء. ولو ما توطع الهدية غير، أما إذا كانت الهدية بعد الوفاة ما في بأس، أو مع الوفاة جابها بعد الوفاة، جاب الدراهم قال هذه دراهم وهذا بسم مني لك زيادة، نعم هدية ما في بأس أو طيب. نعم.
ماذا أنت فرق بينهم؟
الفرق أنه إذا كان قبل معناه للإنظار يعطيه حتى ينظره، وأما قبل وأما بعد المجيء فقد انتهى الإنظار، ما عاد هذه الإنظار زاد الشبهة. نعم.
ظاهر. الهدية من غير مقابلة نظار.
نعم.
أهدى عليه من غير مقابلة نظار.
للوفاة؟
لا ما
بعد ولو قال لا هذه مقابلة النظر، ولو ما قالوا، ولو قال لا والله انا احبك بس لما اقص كذا،
ولو كان بينهما مهادات من قبل؟
لا اذا كان مهادات ماشي، اذا كان مهادات قبل ماشيه ولا زاد فيها ما يخالف، اما الزياده لا تقبل اذا كان المهادات العاديه ماشي. نعم نعم.
السلام نعم. كل الحديث امس السلام من اسلف في ثمره يعني تخصيصه بالثمار
مهم، ما له مفهوم، استقبال واقع.
رواة البخاري من أسلف في شيء.
نعم، مثل رواة البخاري ورواة البخاري والعموم، عموم الأدلة. نعم.
يعني أسلف في كل شيء.
في كل شيء ينضبط. نعم.
في الحديد وفي كل شيء.
كل شيء، كل شيء ينضبط. ما في، ما في مصلحة.
مسألة إنظار.
نعم.
مسألة إنظار يعني لما أراد أن يجرها أعطاه هدية مصدقة.
سواء قال أنظني وعطاه ولا ما قاله، ما دام ما بعد وفاه ما يخسر إلا إذا لحسبه من الدين، لأن معناه إن هذه الهدية للإنظار ولو ما قال هذا ولا هذا،
يعني مقدمات
الإنظار. لا هو ولو في العادة أعطيه إياه حتى يسكت عنه.
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب التفليس والحجر. عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه. ورواه ابو داود ومالك من روايه ابي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا
ضبط الحافظ بالتسكين. نعم ضبط الحافظ تقريبا التسكين. نعم
التسكين
خد ومن جزم الله. نعم
الصنعاني ضبطه بالفتح.
نعم
الصنعاني ضبطه بالفتح. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. وعن عمرو بن الشرير عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما
وضعوا تفليس الحجر
التفليس بالرفض غلته وغلته تفليسا إذا قل ماله. قال فلسه الحاكم إذا حكم عليه بفلس. والحجر مصدر حجر يحجر ويحجر حجرا إذا منعه من التصرف وأخذ على يديه لكثرة ماء جنونه وقلة ماله حتى يوفى دينه. والحجر يجوز لولي الأمر ولنائب الحاكم إذا رأى الحاجة إلى ذلك والمصلحة في ذلك، حرص على حفظ أموال الناس وسد تسديدها وعدم تلاعب من عليه الدين بإهماله فيضيع ما عليه من الدين. ويأتي ما في الباب من الحديث. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله ما قال له الإنس ما تعودوا المهلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. يبين أن المهلس المعدم. قال عليه الصلاة والسلام المهلس يوم يأتي يوم القيامة صلاة وصوم وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه وكذا من سيئاته فحمل عليه ثم طرح في النار نسأل الله العافية. المقصود أن العرب يعرفون أن المفلس هو اللي ما عنده أموال. وكأنه مبالغة من الفلس، وإن ما يجد شيء فلس وعد الفلوس التي تستعمل من المعادن أو أشباهها وهي العملة الحقيرة. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمع رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله بعينه عند رجل عنده فلس فهو أحق به. أخرجه الشيخان وغيرهما. هذا احتج به العلماء على أن من أدرك ماله عند من أفلس فهو أحق به من غيره. متى علم فلسه فإن هذا الذي أدرك ماله يعطى عين ماله حتى لا يضيع عليه حقه. يقول بعينه يعني على حاله، ولا يخفى أنه متى كان أقل فهو من باب أولى، لكن يعطاه وإن كان كاملا. إذا كان أقل بأن كان قد أنفق منه شيئا أو أكل منه شيئا أو أصل شيئا فمن باب أولى أن يأخذ الباقي. ويبقى له قسطه فيما ضيع منه، إذا كان مثلا سيارتين وأخذ أتلف إحداهما أو باع إحداهما وأخذ الموجودة يبقى له قسط الأخرى وهكذا، لأن من أعطي الكثير من باب أولى أن يأخذ القليل، لأن هذا بعينه، سيارة بعينها أو خام بعينها أو حيوانات بعينها. أما إذا كان زاد فالزيادة للمفلس لأنها نمت في ملكه فهو أحق بها، ولا حق حينئذ للبائع لأنه وجده بعينه. الزاد لأن النخل كبر والحيوان كبر وصار له حال أخرى وأشبه ذلك ما يقال إنه ليس بعينه فتغير غير بشيء في مصلحة المشتري ينفعه وينفع غرماء الآخرين. ويصار في ذلك ما دل عليها رواية أبي بكر مرسلة أن لا يكون قضى من ماله شيئا، فإن كان قد تسلم من الثمن شيئا فهو أسوة الغرماء، أو كان قد مات فالبائع أسوة الغرماء. إذا مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء. لهذه الرواية التي أرسلها أبو بكر قد تأيدت هذه الرواية المرسلة بما رواه أبو داود رحمه الله موصولا من رواية إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فإنها زيادة جيدة ولم يضعفها أبو داود. وترعيفها بالبيهقي لها لا وجه له. الصواب أن أبا داود إنما قال رواية مالك أصح حديث مالك أصح، ولا يلزم من تصحيح من كل رواية مالك أصح أن تكون الرواية الأخرى غير صحيحة، بل إنما رواية مالك أكثر صحة من ذلك، وسوء التفضيل يقتضي هذا، فرواية إسماعيل جيدة وصحيحة، لكن مالك أثبت وأصح. والقاعدة أن الثقة إذا زاد شيئا فهو معتبر والزيادة مقبولة، وإن كان الذي لم يزدها أوثق. تقدم قول الحافظ العراقي عن الصلاح واحكم بوصل ثقة في الأظهر، وقول الحافظ بن حجر وزيادة راويهما مقبولة ما لا تقوم الأكثر منه أوثق. زيادة راوي الحسن والصحيح مقبولة، وهذا رواية إسماعيل هنا من رواية عن الشاميين، وهو عن الشاميين جيد معتبر حجة، ويكون مرسل أبي بكر حينئذ صالحا للتقييد، والمتصلة مؤيدة للمرسل، والمرسل إذا تأيد بالرواية المتصلة قامت به الحجة، وكان من طريقين، طريق المرسلة وطريق المتصلة جيدة، فتقوى هذا بهذا، وتقوم الحجة بما ذكر المرسل من اشتراط عدم قبض شيء من الثمن وعدم موت المشتري، فإذا مات المشتري صار البائع غرماء، والله أعلم لأنه مظنة يتعطل الغرماء ويفوت حقهم، فإذا مات صاروا جميعا شركة، بخلاف إذا كان حيا فإنه قد يتسبب وقد يعمل أعمال أخرى ويوفيهم. ذكر ابن القيم رحمه الله هنا أن رواية الوصل بهذه الزيادة أنها أيضا تتأيد برواية موسى بن عقبة عن الزهري فوصل الحديث، قال وله ثالث عند عبد الرزاق وصل أيضا، فقد اتصلت هذه الرواية من طرق ثلاثة عن أبي بكر بن عبد الرحمن أبي هريرة، وفيها ذكر ولم يقبل ثمنه شيئا، وفيها ذكر الموت، وصلها إسماعيل بن عياش عن الزويدي وحمصي شامي، ووصلها موسى بن عقبة أيضا وثقة إمام، ووصلها شخص ثالث نسيته الآن ذكره ابن القيم من رواية عبد الرزاق، ولعله ما أمر عن الزهري، فتكون هذه الزيادة من ثلاث طرق تؤيد رواية المرسل، ويكون ما قاله المؤلف عن البيهقي صلاح البيهقي وضعها تبعا لأبي داود ليس بجيد، والصواب أنها جيدة وأنها غير ضعيفة وأنها مقوية لرواية أبي بكر المرسلة. أما الرواية الأخرى رواية عمر بن خلدة فالعجب من المؤلف رحمه الله تساهل فيها، فإنها هي الضعيفة، وذكر عن أبي داود أن ضعف هذه الزيادة، ولكنه يؤخذ عليه ما ذكر أسباب الضعف، فإن الرواية شخص قالها أبو المعتمد عن عمر بن خلدة، فلو قال وصله من رواية أبي المعتمد عن عمر لكان أحسن حتى يتضح أسباب التضعيف، عمر بن خلدة ثقة، لكن التضعيف ليس من جهة عمر بن خلدة، التضعيف من جهة الراوي عنه، فإنه رواه أبو داود وابن ماجه من طريق أبي المعتمد، قال أبو داود بما نقل عن المنذر من أبو المعتمد لا يعرف هو مجهول، فيكون تكون هذه ضعيفة كما ضعفها أبو داود. من أجل أبي المعتمد قال في التقريب إنه مجهول الحال، قال ابن عبد البر إنه لا يعرف بحمل العلم، فتكون هذه الرواية التي اعتمدها الشافعي رحمه الله في الحاق الميت الموت بالفلس ليست جيدة ولا ينبغي الاعتماد عليها، والصواب أنه إذا مات يكون المشتري أسوة الغرماء، يكون البايع أسوة الغرماء على رواية أبي بكر عن أبي هريرة. والحديث الثاني حديث عمر بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد حل عرضه وعقوبته، هذا الحديث الصحيح يدل على أن الواجد يستحق اللوم والتوبيخ والعقوبة، والوارث هو الملي. ولهذا الحديث الآخر الصحيح مطل غليظون، فإذا مطل والمطل هو لي تأخير هو الحق، فهو يستحق العقوبة وأن ينتهك عرضه في هذا بسبب ظلمه. ذكر وكيع عن أن عرضه شكواه وعقوبة حبسه، والرسول أطلق عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه يجوز لصاحب الحق يقول ظلمني يشتكي المحكمة إلى الأمر إلى الأمير إلى من يأخذ حقه، ظلمني تعدى علي أخر حقي، هذا غيبة لولا أنه محق. هذا يدل عن الغيبة في مثل هذا متفرة من أجل الخصومة والحاجة إلى رفع ظلامته إلى ولاة الأمور. قال الله جل وعلا: لا يحب الله جل وعلا من قبل إلا من ظلم، فمن ظلم فلا حرج عليه أن يشتكي من ظلمه، والعقوبة إلى ولي الأمر بالحبس أو بالتأديب أو بهما جميعا حتى يسلم الحق الذي عليه، وإن كفى الأمر ما حاجة لا حاجة للعقوبة، إذا كفى يؤمر بالتسليم كفى، لكن إذا مطل وأبى جاز أن يعاقب بالضرب أو بالحبس أو بهما حتى يسلم الحق الذي عليه. وهذه قاعدة، من امتنع من الحق الذي عليه يعاقب حتى يؤدي الحق، ولو امتنع حي بن أخطب عن تسليم المال الذي عنده عم حي بن أخطب عم حي بن أخطب يوم خوف خيبر أمر أن يسأل زبير أن يعاقبه حتى يسلم المال الذي لديه. الحديث الثالث حديث أبي سعيد في رجل أصاب استثمرا فأصابته جائحة في ثمره فكان دينه، قال صدقوا عليه صدق الناس عليه ولم يبلغ فاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ ما قلوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. هذا عند العلماء في إنسان كثر دينه بأسباب الجائحة التي أصابت الثمار التي اشتراها على وجه لا يكون مضمون على من باعها عليه، قدم أن أمر بوضع الجوائح توضع ويكون من المضمون على البائع إذا كان ما قبضه المشتري، أما هذا فهو في إنسان قبض ثماره واستحق أن تكون من ضمانه فلا معارضة، لأن مجمل هنا مطلق وأمر الجوائح أمر محكم معروف، فيحمل هذا على أن ثمار اشتراها وتصرف فيها قبضها وتصرف فيها فأصاب فيها جائحة، أو على أنه أخرها عن القبض الشرعي أو أشبه ذلك مما يكون غير معارض لما تقدم. فالحاصل أنه أصيب فيها على وجه لا يضمنها البائع، فلهذا أمر الناس يتصدقوا عليه، أمر بصدقته عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن من أصيب بالفلس وكثر الدين مجدر بأن يساعد ويصدق عليه ويعان، والمسلمون إخوة، فمن عجب بالدين الحاجة ينبغي الصدقة عليه والمساعدة التي قضاء دينه من إخوانه المسلمين، وأن على الغرباء ينظروا فيما بقي ولا يزعجوه، يأخذوا ما تيسر وليس لهم إلا هذا المتيسر حتى يسر الله عليه وفاء الباقي، وليس معنى أن دينه يسقط لا، بل نظر إلى ويسرة، وإن كان العسرة فنظر إلى ويسرة، عليه أن ينظروه فيما بقي. هذا أمر معلوم من جهة الأصول، والحديث لا يجب أن يحمل على خلاف الأصول، والله أعلم.
لهذه
الرواية تبع لأبي داود،
يعني
تبع
لقولها
رواية
مالك
أصح، نعم، يعني فهم منها ضعيف. هذا ظاهر موقع، لأن راجعت أبا داود ورأيت الرواية لا بأس جيدة، وأبو داود لم يضعفها ولم يقل ضعيفة، وإنما قال حديث مالك أصح، قالوا مالك أقوى من إسماعيل.
لكن الحافظ يعني
كيف
اعتمد هذا الحافظ؟ يعني اعتمد هذه
اللقطه
من
ابي
داود
الحافظ؟ كان ما اعرف لها، ما اعرف اسباب الا هذا،
والشارع ايضا لاحظ
هذا. المهم الشافعي رحمه الله اخذ بروايه عمر بن خالد هذا وجعل الموت والفاس سواء، نعم، وليس الموت والفاس سواء، نعم.
زيادة
الموت.
لكن قال أبو الحاتم ثم معتمد بن عمرو بن أبي رافع روى عنه بن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة وهو ثقة فاضلة
القاعدة أن الواحد ما يزيد جهالة الحاتم إلا إذا وثق. ابن أبي ذئب ثقة لكن ما وثق قد يكون الثقة ضعيف والثقة
عمرو ولا عمر صلى الله عليك
نعم
عمرو بن خلدة ولا عمر
نعم
أقول عمرو بن خلدة أو عمر
عمر بن خلدة كما في التقريب عندكم
الحاجة عمر
لا عمر بن خلدة في التقريب عندكم نعم نعم هذا التقريب نعم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخذه أبو داود مرسلا ورجح إرساله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني متفق عليه وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححه ابن خزيمة وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها وفي لفظ لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة رواه مسلم.
هذه الحديث الخمسة كلها تتعلق بالحجر الحجر لحظ الغير والحجر لحظ النفس وفي آخرها ما يتعلق بالمسألة وحكمها هذه أول حديث كعب بن مالك الأنصاري السلمي رضي الله عنه في قصة المعارك وأن رسول حجر عليه ماله وباع في دين كان عليه قصة معارك مشهورة ورواها كعب وعند الدارقطني والحاكم وجماعة من طريق ابنه عبد الرحمن بن كعب ورواها عبد الرحمن مرسلة في قصة معارك وأنه كان سخيا جوادا رضي الله عنه وكان يستدين بسبب حاجته وما يقع من الضيوف وأنواع الإحسان فكذب دينه فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماله بسبب المطالبة طلب بعض الغرماء ولم يسمحوا فباع ماله وفرقه بين غرمائه. قال ابن الطلاع إن القصة ثابتة وإن الغرماء لم يحصل لهم إلا 5 من 7 لما وزع عليهم ما حصل عنده حصل لكل واحد 5 من 7 وفي هذا دلالة على أن ولي الأمر له أن يحجر على المدين إذا رأى مصلحة في ذلك فكثر دينه وطالب الغرماء بحقهم وكان المال قليلا لا يكفي من بني حجر حجر عليه لمنعه من التصرف فيه وباعه ووزعه بين الغرماء حتى لا تضيع حقوق الناس وهذا من باب الإحسان إلى الغير وحفظ أموالهم ومنع من تساهل في ذلك حتى لا تقع بينه وبين إخوانه المشاقة والمنازعة التي قد تفضي إلى ما لا تفعل عقباه. والجمهور على هذا جمهور العلم على قصة معاذ قال ولي الأمر يحجر على ما ثبت لديه أن ماله لا يفي إذا طلب بعض الورماء ذلك حرصا على مصلحة الجميع، مصلحته هو حتى لا يتوسع في الدين، ومصلحة أهل المال حتى لا تضيع حقوقهم بكثرة الدين. ومن هذا الباب قصة الرجل الذي دبر غلاما له اعتقه عن دبر، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقض دينك، هو قريب من هذا المال من هذا الباب في معناه، لأنه نظر عليه الصلاة والسلام وقدم مصلحة حاجته وقضى دين على العتق المؤجل. ولي الأمر ينظر للرعية ويعمل ما هو في صالحهم، لأنه هو المسؤول عنهم، كلكم راعي وكلكم مسؤول رعية، ولا سيما إذا كان يتعلق بذلك مصالح الناس وحفظ حقوقهم، كان يتعلق بهذا مصالح الرعية أيضا وحفظ حقوقهم، فإنه يجمع بين هذا وهذا فيحسن إلى المدينة ويحسن إلى أهل البيت. أما من ماله يمكن أن يوفى من دون حجر لسعته فلا حاجة إلى الحجر، يلزمه بالوفاء ويأمره بالوفاء عند الطلب، ولو بالسجن ولو بالضرب ولو بالتعذيب حتى يوهم عليه إذا كان يستطيع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بطل ولي ظلم، قدم لك ولي الواجب حل عرضه وعقوبته، إذا كان عنده سعة أو قال عندي سعة يمر بالوفاء ولا حاجة إلى الحجر، ولو بسجن أو تعذيب حتى يؤدي الحقوق. والصواب عند جمهور أهل العلم أن الحج لا يكون إلا من طريق الحاكم، من طريق ولي الأمر أو نائبه القاضي، أما بدون ذلك فلا حج، فتصرفاته ماضية حتى يحجر عليه. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ما يتعلق بالحجر لحفظ النفس، يدل حديث ابن عمر على أن ابن 15 سنة فأعلى رجل